بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام، باب التلبية وصفتها، الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالتلبية، التلبية للإحرام، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي التلبية التي يقولها المحرم سواء بالحج أو بالعمرة. ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة أو انقياد، واختلف في معناه عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكن أكثر المحققين من أهل العلم قالوا إن معنى لبيك اللهم لبيك يعني أننا نجيبك بعد إجابة، يعني نكرر الإجابة لندائك ولعبادتك وطاعتك، لبيك اللهم لبيك. فإذا ناداك من له شأن فإنك تقول لبيك، يعني أجبتك. فالله سبحانه وتعالى أحق بمن يقال له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهنا نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى وإثبات التوحيد والحمد لله جل وعلا والملك، كل ذلك مما يختص به الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن التوحيد هو شعار الحج وشعار العمرة، التوحيد لله سبحانه وتعالى. فالحاج والمعتمر يعني يكثر من قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل الحمد لله، كما قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة وغيرها من السور التي افتتحت بالحمد، فالحمد لله. والحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو معنى الحمد الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. فالتلبية هي شعار الحج، هي شعار الحج، وهي عنوان الطاعة والمحبة والاستجابة إلى داعي الله سبحانه وتعالى. وهذه التلبية تحتوي على أفضل الذكر، فتحتوي على التزام العبادة لله وإجابة دعوته جل وعلا، والإكثار من الحمد لله والخضوع والتذلل بين يديه، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالتلبية هي شعار الحج التي ينبغي لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يكثر منها، أن يكثر من هذه التلبية التي ذكرها ابن عمر، نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والعلماء اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة، التلبية هل هي واجبة أو مستحبة، وأكثر العلماء قالوا إنها مستحبة وليست واجبة، ليست واجبة، لكنها هي من شعار الحج، هي شعار الحج، فينبغي للمحرم أن يكثر منها، أن يكثر منها. ومن العلماء من قال أنها سنة، ولا الشافعي والإمام أحمد قالوا إنها سنة، أنها سنة، قالوا أنها ذكر كسائر الأذكار، يعني لا يجب بتركها شيء، لا كفارة ولا فدية ولا غير ذلك. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إنها واجبة، إنها واجبة، يعني يأثم تاركها لكن يصح حجه، يصح حجه وعليه دم لأنه ترك واجبا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم ذكروا أنها، أن التلبية ركن، ركن من أركان الحج أو أركان الإحرام، لا يصح الحج بدونها، قالوا أنها شعار الحج، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة فهي شعار الصلاة، كذلك تكبيرة أو تكبيرات الانتقال في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليها ولم يخل بها، ونقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم، وهي من أعظم المناسك. لكن الصحيح والذي عليه أكثر أهل المحققين أنها مستحبة أو سنة، وليست بواجبة ولا بركن، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم. نعم.
نعم. الحديث 12 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حكم سفر المرأة بدون محرم، سواء للحج أو لغيره، سواء كان السفر للحج أو لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل، يعني يحرم، لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. في لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر سواء كانت للحج أو لغير الحج من باب أولى إلا ومعها ذو محرم، ومحرمها أبوها أو أخوها أو ابنها، من تحرم عليه، سواء كان التحريم مؤبدا أو مؤقتا، لأن المرأة مظنة الشهوة، والرجال يطمعون في المرأة، والمرأة بخلقتها ضعيفة، قد تجرها الفتنة والشهوة، ولا يغار على المرأة مثل محارمها، أبوها وزوجها وابنها وأخوها وغيرهم من محارمها. والرجل الأجنبي عن المرأة إذا خلى بالمرأة يكون معرضا للفتنة، فتن الشيطان ووساوس الشيطان والعياذ بالله. ولهذه المحاذير جاءت الشريعة بمنع سفر المرأة بدون محرم حتى للحج، وهو ركن من أركان الإسلام. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا كانت مستطيعة بمالها وبدنها ولم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، ولو ماتت على الإسلام ولا شيء عليها، ولا يجب على ورثتها أن يحجوا عنها ولا أن يخرجوا من مالها للحج عنها، لكن لو توفر لها المحرم ولم تحج تساهلا وتهاونا وتفريطا وتسويفا ثم بعد ذلك لم تجد محرما، فإنه لابد أن توكل من يقوم بالحج عنها من مالها. ولو ماتت وهي لم تحج تفريطا منها فإن ورثتها يقومون بإخراج المال للحج عنها قبل تقسيم الورثة، لأن حق الله سبحانه وتعالى أحق بالوفاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب، سفر المرأة بدون محرم سواء للحج أو لغيره من الأسفار. ولذلك على المرأة أن تتقي الله ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم، وينبغي لزوجها إذا كانت زوجته مستطيعة بمالها وبدنها أن يسافر معها للحج حتى تؤدي فرضها ولا يمنعها من الحج، ويكون محسنا لها، يكون محسنا لها. والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، هذا على سبيل الإجماع، لأنه لا تأمن الفتنة على نفسها، لا تأمن الفتنة على نفسها. ولذلك حتى لو سافرت المرأة مع مجموعة من النساء، بعض النساء تقول أنا أسافر مع مجموعة من النساء، حتى لو كنا مجموعة وصالحات وداعيات ومستقيمات لا يجوز لهن أن يسافرن سواء للحج أو لغيره إلا ومعهم محرم، للنصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الفدية، الحديث 123. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. نعم.
هذا الحديث في باب الفدية، يتعلق بالفدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة، رآه في الحديبية وهو محرم والقمل يتناثر على وجهه من المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته كان رؤوفا رحيما بأصحابه وبالمؤمنين عموما، كان بالمؤمنين رحيما. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم لحاله رضي الله تعالى عنه وقال: ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه. فأنزل الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لهم مخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاه؟ فقال لا. فقال: إذا لم تجد الشاه فأنت مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، سواء من البر أو الأرز أو غيره من قوت البلد. وهذا هو كفارة حلق الرأس، شعر الرأس، لأنه اضطر إليه في إحرامه. فمن اضطر إلى فعل محظور فإنه يكفر. الكفارة، ولا بد أن نفرق بين كفارة ترك الواجب في الإحرام وبين فعل المحظور. ترك الواجب مثل تجاوز الميقات مثلا بدون إحرام، هذا ترك واجب، عليه فدية، عليه هدي يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. أما فعل المحظور فإنه يخير بين 3 أمور: إما أن يصوم 3 أيام، أو يذبح شاه، أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد. فهذه هي كفارة فعل المحظور، ولا بد للمسلم أن يفرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور. ترك الواجب عليه فقط كفارة واحدة، لا يخير، بل يذبح شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. أما فعل المحظور من محظورات الإحرام، مثلا لبس المخيط، حلق شعر الرأس أو غيره، تقليم الأظفار، مس الطيب أو غير ذلك، أو تغطية الرأس، كل ذلك من فعل المحظور، فإنه يخير بين 3 أشياء: إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، فهو مخير بين هذه الثلاثة، مخير بين هذه الثلاثة. وهذا الحديث يبين الفدية على من فعل محظورا من محظورات الإحرام. ولذلك يجوز للمسلم المحرم أن يفعل شيئا من المحظورات إذا احتاج إليه، كحلق شعر الرأس إذا كان متضررا ببقاء الشعر، أو تقليم الأظفار إذا كان متضررا من ذلك. أما إذا كان بدون ضرر ولا حاجة فيحرم أخذ الشعر أو تقليم الأظفار وهو في حال الإحرام. وهذه المسألة من المسائل التي تكثر في الحج، فعلى المسلم أن يفقهها وأن يفهمها وأن يعرف مقاصد الشريعة فيها، حتى لا يقع في المحظور ثم إما يفسد حجه أو ينقص من أجره. فهذه من المسائل المهمة، وعلى طالب العلم أن يفهمها وأن يبينها لإخوانه المسلمين. نعم، نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.